ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ألقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. ألقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا.
ألقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا
حاليم والأوزان تبتهل لطلاب فرورك سيد الشيخ عبد الفريد بارك لك في علمك ونفعك. سيدنا الدكتور الفل حبيبي وتقراصي الدكتور محمد يوسف والله فقيه فقيه أي فقيه. فضل سيد الشيخ الدكتور محمد شوفوا الغرس السلفي شيخ محمد يوسف شوفوا الغرس ولسه قدامنا ثمانية من المشايخ السلفيين الشيخ مصطفى محمد والشيخ عبد الفتاح الزيدي والشيخ خالد صقر والشيخ مازن سبساوي والشيخ مجدي عرفات واخويا الحبيب الشيخ وحيد عبد السلام بالي وطبعا وختامه ومسك سيدنا الشيخ ايه؟ سيدنا الشيخ مصحاب هنشوف له فيها وبعدين هو بقى جريلته بقى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الفضلاء الكرام الإخوة الأحباب المشايخ الحضور سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. طال الحديث وامتد والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده محفوظا ومكلوءا إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. أطال فضيلة شيخنا فأمتعنا وتشرفت بحديثه مسامعنا فالله تعالى نسأل أن يبارك في عمره وأن ينفع بعلمه هو ومن تقدمه من المشايخ فأحسنوا إلينا أحسن الله تعالى إليهم وإليكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العقد ببركة ملتهمة وأن يكون على البنين والبنات مشتملة إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. تعالى بل أمرنا بالحضور فضيلة الشيخ الإمام فامتثلنا بل وامتثل معنا أضيافنا من خارج هذه البلاد فجاءوا إكراما لفضيلة الشيخ الإمام أبي إسحاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجته وأن يعلي في الناس منزلة وأن يبارك له في أهله وماله وذريته. إخواتنا الفضلاء طال الحديث نديا وامتد الحديث فسمعنا العظة وجاء العلم وسمعنا الكلام الطيب المبارك عن التوحيد تارة وعن العبادة أخرى وعن السنة ثالثة وعن الزواج رابعة، ثم جاء الحديث عن التوبة، ثم لعلي أمزج هذا الجد الجاد بشيء من اللطف الذي يندي المسامع، لعلي أحدث عن شيء من أدب الزواج وفضله، لعلي أحدث عن شيء من أدب الفقهاء الأدباء الذين تكلموا عن صفات من يستحب الشرع خطبتها، فنظموا ذلك نظما فريدا جميلا أديبا أريبا. قال ناظمهم: صفات من يستحب الشرع خطبتها جلوتها لأولي الألباب مختصرا، صبية ذات دين زاره أدب، ذكر ودود ولود حكت في نفسها القمر، غريبة لم تكن من أهل خاطبها، تلك الصفات التي أجلوا لمن نظر. أبيات لطيفات يحدثنا فيها الفقيه الأديب عن هذه الصفات التي تطلب في المرأة التي تراد للنكاح. صبية يوصيك بالصغيرة في عمرها، اللطيفة في قولها. ومن قبله قال الناظم الأديب: لطيات السرور فويق عشر إلى العشرين ثم قف المطايا. يعني السن الذي تطلب فيه المرأة للنكاح، والله أنا مشفق على أخواننا اللي واقفين، لو جلسوا لأراحوا واستراحوا ولسالكوا ولأسعدونا. صفات من يستحب الشرع خطبتها جلوتها لأولي الألباب مختصرا صبية. قال غيره: مطيات السرور فويق عشر إلى العشرين ثم قف المطايا، يعني لا تجاوز بعد العشرين، لا تختر فتاة بعد العشرين. ثم قال: فإن جزت المسيرة، أي بعد العشرين، فسير قليلا، 21 22 23 الثلث، والثلث كثير، فسير قليلا. ثم قدم فقال: وبنت الأربعين من الرزايا. هذا الكلام لا نوافق عليه، وإنما توقف الأديب الفقيه فقال: وإلا فنبينا صلى الله عليه وآله تزوج حبه وبكره التي لم يتزوج عليها في حياتها قط، أم المؤمنين خديجة وهي ابنة 40. لكن لا يمنع هذا أن الصديقة بنت الصديق كانت تدل بأمرها وبما لها عند نبيها، وتضرب المثل بنفسها وبباقي أخواتها من نساء النبي صلى الله عليه وآله بالدوحة التي لم يقل فيها، أي لم يجلس تحتها أحد ولم يرتفق بمائها أو هوائها أحد، تضرب المثل بنفسها، دوحة ظلها قليل، بكر في منافعها، لم يجلس تحت هوائها أحد ولم يستظل بوارث ظلها أحد، وشجيرات أخرى ودوحات أخرى انتفع بهوائها وبما يجري تحتها من ماء ومنافع. ففي أيهما، في أي هاتين الشجرتين كان المصطفى صلى الله عليه وآله يقيل ويريخ بعيرا؟ يقول المصطفى: في التي لم يقل فيها. يعني من؟ يعني عائشة رضي الله عنها. لذا كانت حب النبي صلى الله عليه وآله، حتى إذا سئل على البديهة: من أحب الناس إليك؟ قال: من؟ عائشة. قيل: من الرجال؟ قال أبوها: صبية ذات دين زانه أدب، بكر ودود ولود حكت في نفسها القمر. تأمل الجمع بين صغيرة السن والبكر، هذه التي تراد للنكاح بعد أن تكون ذات دين. نبينا صلى الله عليه وآله لما رأى جابرا تزوج سأله: ذكر أم فيه؟ فأخبر أنها فيه، فقال: هل ذكر تبين جابر أن له في هذا الأمر إربا صالحا، وهو أن له بنات أخوات تركنا وخلفنا من بعد والديهن وأمهن، وهو يريد لهن من يقوم عليهن ويصلح شؤونهن. هكذا كان الأمر. وتأمل هذا الأدب. ذلك الرجل، ذاك الرجل الذي قال لك إحدى صغيرتان: قلت أشهر طي إلي ما لم يركبي. وذكر أن هذه المرأة أحظهن عند الرجل من لم يسبق لها زواج. هذا حث على البكر الصغيرة، ولا يمنع أن يكون لكل ساقطة في الحي لاقطة، وأن يبقى في أمة المسلمين من يحسن هذا التكافل الذي يجمع بسببه من الله تأيمن ولم يبق لهن زوج، وأن يحسن إليهن، وأن يصنع في هذا المجتمع معروفا في وقت يراد فيه هذا المجتمع عن دينه، ويراد فيه هذا المجتمع عن عفته وعن سلامته. هذا حديث فيه شيء من الهزل ولو طال، لكن فيه شيء من النفع وإن قل. ثم إني أعرج على أمر فيه شيء من الجد. أحبابنا وإخواننا، إن هذا المجلس مجلس يرضي الرحمن ويسخط الشيطان وأولياء الشيطان. جاء فيه الأفاضل من كل حدب وصوب، وجاء فيه العلماء من كل فج عميق، ليشهدوا فرحة شيخنا وإمامنا أبي إسحاق حفظه الله تعالى ورعاه، هذا أولا، وليمتثلوا دعوته هذا ثانيا، وليراغموا نفوسا اسودت قلوبها وأضمرت في الشر وعلى الشر أفئدتها، حين يجتمع أصحاب هذه اللحى، حين يجتمع أصحاب هذا المنهج السلفي الصحيح المبارك. هذا مظهر يرضي الرحمن ويغضب الشيطان وأولياء الشيطان. ومن الفقد ومن الرشد أن نعي شيئا من التحديات. أحبابنا، أحضروا مسامعكم، إن هذا الجمع المبارك من هذا التوجه الطيب ينتقص من أطرافه اليوم، ينتقص من أطرافه اليوم، فنحن نرى في آمل يدعون اليوم إلى تشيع منحرف، إلى رفض مرفوض، وآخرون يدعون إلى تصرف لا يقبل ولا يرضى، وآخرون يدعون إلى بهائية وإلى قديانية. صار عجبا أن ترى هذه الدعوات تنتقص من هذا الجمع المبارك. لا أقول هذا، وإنما أقول من هذا التوجه الأثري السلفي المنتسب إلى سلف هذه الأمة، إن هذا الجمع عليه أن يعي أن ثمة تحديات واقعة ومتوقعة. إن الشرق الأوسط الجديد الذي يريدونه لنا له ملامح وقسمات ذكروها وأعلنوها وأوضحوها، إنهم يريدون شرق أوسط جديد تسلم فيه القيادة والإدارة لمن؟ لأرباب التصوف المنحرف الغالي. يريدون في أمن من الناس يقودون المجتمع قيادة دينية تودي به إلى الهلكة، تودي به إلى الردى والعياذ بالله تعالى. نحن نرصد هذه المحاولات التي تنال السنة في قلبها، في صلبها، حين يخرج من دعاتها إلى هذا التصوف أو إلى ذاك التشيع أو إلى هذا التأشعر الذي يراد من ورائه أن يكون ثالوثا خبيثا يجتمع أو تجتمع أطرافه على السنة من أصلها. إن هذا من أعظم التحديات التي تواجهنا اليوم، والتي يجب أن نحضرها أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا، وأن نحشد قوانا، وأن تحتشد طاقاتنا في مواجهة هذه المكائد. إن هذا واجب حراس الحدود، كما يسميهم فضيلة شيخنا المبارك، إن هذا واجب هؤلاء العلماء الربانيين، هؤلاء العلماء الأثريين السلفيين، تجتمع كلمتهم في مواجهة هذه التحديات التي تقف للسنة بالمرصاد. نحن نعاني من هذا اليوم وقد نعاني منه غدا. يحضرنا في هذا المقام من هذه الفضائيات المباركة التي تنقل الصوت والصورة وتطير ذلك في كل أنحاء العالم، يحضر هذه الفضائيات تحديات، منها أن قنوات جديدة سوف تخرج لتبث البدعة ولتبشر بالانحراف ولتقاوم منهج أهل السنة. فماذا نحن فاعلون؟ إن علينا أن ندرك هذه الأخبار وأن نحتشد في مواجهتها. من كان منا في الإعلام ففي الإعلام، ومن كان منا في الدعوة ففي الدعوة، ومن كان منا في الكتابة والتأليف والتصنيف ففي مجاله، وهكذا. لكن الأمر الذي يجب أن نشترك فيه وأن نعنى به هو أن نعنى بأمرين اثنين: بالبناء لمنهج أهل السنة، بالبناء لمنهج السلف الصالح، بالتربية عليه، ثم بالرد والدفع لما يواجهنا من هذه الشبهات وما يعترض سبيلنا من هذه الانحرافات، حتى يسلم دين الله تبارك وتعالى بتربية وتعليم واتباع وتزكية نبوية صحيحة وبمراقبة لأهل البدع والشبهات. لا تني في الله تبارك وتعالى، أعتذر عن إطالة نقولها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يشرح صدوركم وأن يتقبل منا ومنكم. وفي ختام هذه الكلمة أوجه التهنئة للعروسين الكريمين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وأخلص بالدعاء لكم أيها الحضور، والله يشرح بالأفراح صدوركم ويرحم الله عبدا قال آمينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا دكتور محمد، المواضع كثيرة دكتور محمد، يعني واحد من دعاة العلمانية الفكة حصل على جريدة الدولة التقديرية، يقول: ولا زلت أسعى جاهلا في محو المادة السليمة من الدستور، وهو أن دين الإسلام ودين رسمي للكون، يقول: أعطي هذه الجائزة لشهيد الكلمة فرج فروة، نسأل الله السلامة. طبعا سيدنا الشيخ عبد الفتاح الزيني، وأينا لا يعرف الشيخ عبد الفتاح الزيني، ده شيخ الهضبة بحالها. ومكتبة ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية لها يعني أثر في تربية النشر على السلفية، واللي ما يعرفش ايه بيسعى الشيخ عبد الفتاح، ايه كان بيبيع الكتاب بتاعه مجموع الفتاوى بتاع الشيخ ابن تيمية من كام سنة بالتقسيط. فضل سيدنا الشيخ عبد الفتاح الراجل الكريم الشامل في بيته يستضيف كل الدعاة إلى الله عز وجل، وأحلى أكل أكلناه في بيت الشيخ عبد الفتاح. هو كان معانا برضه ماليه، احنا أحلى أكل أكلناه عند سيدنا الشيخ عبد الفتاح. الرجل يعني في وقت عزة فيه الرجال، فضل سيدنا الشيخ عبد الفتاح يحكو الشيخ بما نسأل الله.
بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنت أتمنى للميمية الطلب شيخي وحبيبي أبي إسحاق أن أقولها كلها، لكن الصوت واضح إن في شيء عندي هذه الأيام، أقول شيء بسيط بس من أجل بارك الله فيك، بس الإخوة أهم حاجة أن يرضوا معي لا يظلموني بعد الله. قال ابن القيم في منيته الشهيرة القصيدة الزهدية المعروفة: لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم، سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم، وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد وجدا لو تتكلم. وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى وكاد طول الصبر الجميل تفصم أعلق نفسي بالتلاقي وقربه وأوهم منا لكنها تتوهم وأطفئ ضعفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مرجع ومخيم وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد دور العروس سطوه فهو مغرم أسائل عنكم كل راح ومرجع أسائل عنكم كل غاد ورايح وهم إلى قلبكم مرسلون وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تضرم أما والذي حج المحبون بيته ولدوا له عند المهيم وأحرم وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو وجوه مسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي انت تعلم دعاهم فلبوا رضا ومحبة فلما دعوا كان اقرب منهم يسيرون من اقطارها وفجاجها رجالا ورهبانا ولله يسلم ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصروا قط قبلهم لأن شقاهم قد رحل عنهم وراحوا إلى عرفات يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم املاكه فهو اكرم يقول عبادي اتوني محبه واني غفرت جميعا ذنوبهم وقد روي الشيطان وما روي الشيطان اغيظ في الورى واحقر منه عندها وهو الام لما رات عيناه لما رأت عيناه من مغفرة تبسمت ومغفرة من عند ذي العرش تبسم بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخف عليه ساكتا يتهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبني وفي العرش يهدم فيا سائيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قريب ستندم أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنوادر تسلم وإياك مما أحدث الناس بعدها فمرضع هاتيك الحوادث أوخم وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أدبتم به رسلي لما أتوكم فمنكم أجاب سواهم سوف يخزى ويندم وحسن تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاون ومخطوش وناج مسلم ويأتي له العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ بالمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلمون ويأخذ بالمظلوم ربك حقه فلا بؤس عبد من خلائق مظلوم. فيا خطيب الحسنين كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. وصم يومك الأدنى لعلك في رب تفوز بعيد الفطر والناس صوام. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها مخيم.
لا فوت فوت يا سيدنا الشيخ عبد الله.
حفظه الله في فرحته. وأقول
أقصد، لكن أخشى أن يكون الكثير منا جاء للفرجة، يعني علماءنا ربنا يبارك فيهم والدعاء بكل تأكيد بإذن الله سيأتوا وسيكون لهم أحاديث، تعالوا نتفرج. كان أخي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نقيب عاب على بعض العلماء في زمان ضياع الإسلام أنهم اكتفوا بالكلام ولم يهتموا بالعمل والتربية. أنا أضم صوتي إلى صوتي في هذا، وأننا نريد من علمائنا ومشايخنا ألا يكتفوا بمجرد الكلام وهو طيب إن شاء الله، لكن لا بد من الاهتمام بالتربية. لكن أضيف إلى هذا وأزيد أنه كما أن للعلماء آفة في اكتفائهم بالكلام، فإن لطلبة العلم آفة في الاكتفاء بالفرجة والاستماع. تدرون لماذا نفرح بمثل هذا اليوم؟ معلش، ما هو كل يوم عشرات ومئات بيجوزوا بناتهم، مش كده؟ وبيجوزوا ولادهم. اشمعنى الفرحة الكبيرة التي يستشعرها كل منا في قلبه؟ ليه؟ فضيلة الشيخ أبو إسحاق رمز من رموز الدعوة الإسلامية، هو وإخوانه من العلماء والدعاة. عندما نرى امتداد هذا الرمز في صورة ذريته، وأن الأمر لا يتوقف على أبي إسحاق، وإنما بفضل الله تعالى الخير ممتد، فنقول ونحن أيضا أولاد أبي إسحاق، أليس كذلك؟ قالها شيخ الشيخ محمد سني أخوه في بداية الحديث، فقال أنتم أمل الأمة، وأنا أضم صوتي إلى صوتي. زي ما قلت لكم أنا ما عنديش حاجة مستقلة، فأنا بحشر نفسي كده في وسط كلام أهل العلم، أضم صوتي إلى هذا تارة وإلى هذا تارة، وأقول نعم أنتم أيها الأحبة أيها الشباب يا شباب الأمة، أنتم غرس هؤلاء العلماء، أنتم الأرض الطيبة بإذن الله التي إذا لم توجد فلا قيمة لكلام العلماء. ما قيمة البذور إن لم تجد الأرض الصالحة التي تنبت فيها؟ فعندما يجتهد العلماء بالكلام والتعليم والتربية ينبغي أن تتعاونوا أنتم معهم لإتمام الرسالة، ليكون كل واحد منكم يوم توبته ويوم استقامته ويوم تعلمه وطلبه ويوم دعوته إلى الله يكون هذا اليوم يوم عرس له ويقول أنا ابن أبي إسحاق، مش كده؟ يقول أنا أبويا أبو إسحاق، أبي نسبتي، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخر بقيس أو تميم. عندما يفتخر فلان يقول لك أنا ابن فلان الفلاني، تقول له وأنا تلميذ الشيخ أبو إسحاق، أنا تلميذ الشيخ محمد عبد الرسول، أنا تلميذ الشيخ مصطفى محمد مصطفى، تفتخر بهؤلاء العلماء العمالقة الأبزاز. لكن كيف سيأتيك الفخر إن لم تكن على طريقهم سائرا؟ كيف سيفخرونهم بك؟ زي ما الشيخ كده ربنا يبارك فيه ويحفظه يفتخر اليوم ويفرح بفرح ابنته كما قال شيوخنا رباها فأحسن تربيتها بفضل الله جل وعلا، وبفضل الله تكون على الطريق مع زوجها على أحسن حال، افتخر بها لأنها جاءت على حسن ظنه، كذلك يفتخر هو بك وتفتخر أنت به. فأحبتي في الله، فرحتنا اليوم ليس لأنه زواج، وليس لأنه اجتماع لأهل العلم أحبة الفضلاء وهو خير، لكن فرحنا والله لأن هذه علامة على امتداد هذا الخير، امتداده في صورة هذه الجموع الطيبة المباركة هنا وبالخارج، أضعافكم أضعاف مضاعفة. فرح لأن هؤلاء لن يكتفوا بالفرجة، هذه الشعارات التي نرفعها كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هذه الشعارات ليست لمجرد الكلام وإنما للتطبيق والعمل. عندما نقول ميزاننا كتاب وسنة قرآن الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريقنا. أحذركم أن يكون الواحد منا كما حذر الشيخ محمد يعقوب فقال: لا يكن أحدكم زئبقيا لا نستطيع أن نحاكمه إلى شيء. لا، قانونك وحاكمك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ينبغي أن تتضح عندنا هذه القضية وهذه الأفراح، ما أراها إلا معالم على الطريق، معالم تشد من أزرنا وتوقظ الأمل في قلوبنا أن الشباب بفضل الله جل وعلا بخير وأن الأمة بخير، فقط إن أكدت أقوالها بأعمالها وإن تحول الكلام الذي تسمعه إلى التزام وعمل في المنشط والمجرى، في العسر واليسر، فيما تحب وفيما تكره. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم وعلى العروسين الفرحة، وأن يبارك في شيخنا أبي إسحاق الحويني، وأن يمد في عمره ويبارك فيه وينفعه وينفع به، وأن يبارك في علمائنا ودعاتنا. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا سيدنا الشيخ خالد صقر، وبارك الله له في أبنائه وأولاده. نصلي قناع المغرب، وبعد كده سيدنا الشيخ مصطفى محمد عشان نسمع الدور منه على رواية. خلاص يا إخوة، صلي المغرب، وبعد المغرب إيه؟ تقرأكم كده صباح يعني. صباح. إدرس يا إخوة. سيدنا تمرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فليس لي من كلمة بعد ما سمعنا من هذه الكلمات العطرة المفيدة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. وإن كان هناك من وصية فأوصي نفسي وإياكم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته فيما رواه الترمذي وأبو داود من حديث العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله وطاعته، وإن تأمر عليكم عبده، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن بعد العصور الأولى سيكون هناك اختلاف كثير أو اختلافا كثيرا. فبماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته؟ لقد أمرهم بأمر وحذرهم من آخر، فقال: عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عقدوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. ثم حذر وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أمرنا بالاتباع وحذرنا من الابتداع، والابتداع آفة عظيمة حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، حتى أنه ما من محفل من المحافل إلا ويحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من المحدثات. ففي خطبة الحاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يكرر ذلك في كل درس وفي كل خطبة لما يعلم صلوات الله وسلامه عليه بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه أنه ستظهر في هذه الأمة بدعة، فلذلك يحذر أمته من ذلك. فجدير بشبابنا وبشباب الإسلام أن يتعلموا ما هي السنة وما هي البدعة، يتعلموا البدعة حتى يحذروا من الوقوع فيها، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدعة، ويأتي أناس ويقولون أنه لا بدعة، وكل ما هو تقرب إلى الله تبارك وتعالى يعد مشروع ومأذون ومن دين الله تبارك وتعالى. وكأن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا مناط له ولا معنى له ولا مجال له. أيحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شيء لا وجود له؟ فلا بد على الشباب أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلوها، وأن يتعلموا البدعة فيجتنبوها ليسلموا عند عصور الاختلاف أو في عصر الاختلاف وفي عصر الفتن الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ففي عصور الفتن تشتد الحاجة إلى تعلم السنن وإلى تعلم البدع للحذر منها. وهذا الدين يقوم على أصلين لا ثالث لهما، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عباد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني أن نعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، لا نعبده بالأهواء والبدع. وفي ختام مقالي أتوجه إلى الشيخ أبي إسحاق الحويني بالتهنئة لزواج ابنته الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وفي ماله وفي ولده. ونقول للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله
لشيخ
أبي إسحاق محمد ومن حفظ حفظه الله وبارك له في أولاده. نأتي إلى أهل الحديث. الشيخ يقول: الوقت قد ضاق والمسعد مين هيتكلم سيدة الشيخ مازن الآن. اتفضل سيدة الشيخ مازن أهل الحديث. أهل الحديث عليهم النظارة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم: جعلك الله على درب الألباني. سيدنا الشيخ الألباني سماه حتى إله ناصر الدين. الدين، وما عسى أن يقوم الناس في رجل سماه حتى عداه ناصر الدين. فالجميل جدا أن يقع من وسط الأزهر مدرسة تعليمية، طبعا يعني قضاة عبد المحضر العسقلاني وغيره وغيره، يقع طبعا إخوة اعتقادهم سلفي وشيوخ كبار لهم باع في الحديث. ربنا كتب لنا رزقكم سيدنا الشيخ مازن ويحميكم ويستركم من كل عدو. فضل سيدنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الناظرة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يوم تكون العاقبة للمتقين. وما كان ينبغي لمثلي أن يتكلم في مثل هذا الجمع المبارك، وقد تكلم الكبار ولا يزالون يتكلمون، ولكن نزولا على رغبة الشيخ حفظه الله تعالى، ويعني حتى أعطى بشيء من بركة هذا المجلس، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله تعالى أن نكون وإياكم في صحبتهم وفي صحبة سيدنا وسيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة. ويعني لقد أتى المشايخ على كل ما ينبغي أن يقال، وما بقي لمثلي أن يقول شيئا أصلا، ولكني يعني أهنئ سيدنا وشيخنا الإمام العلامة المحدث أبا إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وحرس الله مجته على هذا العرس الميمون، وأسأل الله تعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وسيدنا أبو إسحاق هو الحري بقول القائل: ثلاثة تشرق الدنيا بطلعتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، حفظه الله تعالى. وهذا المجلس الميمون الذي جمع رؤوس العلماء في هذه الديار المباركة، هذا المجلس هو الشرف الحقيقي بيعني النظر إليه، على حد ما يقول أبو الطيب المتنبي قال: ذي المعالي فليعلو من تعالى، هكذا هكذا وإلا فلالا. شرف ينطح النجوم بقرنيه وعز يقلقل الأجبال. هذا هو الشرف الحقيقي، شرف العلم وشرف سلطان التقى كما يقول القائل. وقد تكلم أشياخنا الكرام وطافوا بنا في مسائل عديدة، من أهمها ما يعني يمر بالأمة في هذه الحقبة من الزمان، وما يفعله أعداؤها بها في الداخل والخارج، لا سيما ما يتعلق بهذا الباب الذي نجلس اليوم لحراسته والكلام حوله، ألا وهو بناء الأسرة المسلمة. فهناك الآن قوانين تشرع لهدم هذه الأسرة ولمنع الزواج بشدة الطرق في وقت الناس أحوج ما يكونون إلى هذا، لا سيما الشباب منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. وفي الصحيح أيضا من حديث رقبة ابن مصقلة عن طلحة بن مصرف اليامي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت يا سعيد؟ وفي بعض طرق الحديث أن سعيدا يومئذ لم يكن قد خرج وجهه، لم يكن قد خرج وجهه، يعني كان لسه ما طلعلوش لحية أصلا، لسه غلام صغير فوق العشرات بقليل. فسأله عبد الله بن عباس قال: يا سعيد، هل تزوجت؟ فقال سعيد: لا. فقال ابن عباس: تزوج
فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم. فهو القائل كما عند أحمد والحاكم وغيرهما: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنحن إخوة الإيمان والإسلام في هذه الكوكبة المباركة من العلماء، والذي أوصي في آخر كلمتي بأن يغرز الناس جميعا، لا سيما طلبة العلم منهم، يغرزوا أيديهم في درس هؤلاء العلماء، ولا يستمعوا لهذه القالة السيئة التي بدأت تنتشر في هذه الآونة الأخيرة، بعض البطالين والمثبطين ممن لا علم عندهم ولا دين، بدأ يحمل معاول الهم ويتكلم في رؤوس العلماء، ويعني يطعن فيه ويضع من أقدارهم. وهؤلاء المتكلمون لا يبلغ أحدهم قامة أصغر واحد من هؤلاء الكبار، وكلهم كبار. فلا ينبغي أن يسمع لهذه القالة السيئة، وينبغي أن تصم الآذان عن ذلك، بل قال لهم: أقل عليهم لا أبا لأبيكم، وإلا فسد الثغر الذي سدوا. هؤلاء المتكلمون في العلماء ما فعلوا شيئا أصلا، هم سلة من البطالين البلهاء، ليس لهم سنع إلا الكلام. استسهلوا هذا لأن بلوغ مقامات العلماء يحتاج إلى وقت طويل، كما يقول القائل: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن دخة الدنيا خلابا. وهؤلاء البطلون لا يملكون شيئا من مقومات أخذ معالي الأمور، فلجأوا إلى تحطيم الرموز والعلماء حتى يستقيم لهم ما شاءوا، وحتى يصير الناس سواسين، ولا يكون هذا أبدا. فلا يستوي الناس ما دام فيهم أمثال هؤلاء العلماء. أسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم ببقاء هؤلاء العلماء، وأن يخرج فينا من أمثالهم، وأن يبارك للعروسين ويبارك عليهما ويجمع بينهما في الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
سيدنا الشيخ مازن، لا فض فوق، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. نزولا عشان نفرحكم شويه كده، ونزولا على رقبه الشيخ الاسحاق، انا همشي بس همشي لمدى معين يعني عشان ما اسخنش، وانا مثلا صعيد وفلاح، نسال الله السلامه. نحن نطلع على طول على الإسلام يعيش وأنا بتوحيدي ودينيني، القرآن يعيش وأنا بتوحيدي ودينيني، نقشت حروفه تعلو على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل الميادين، الإسلام ولو حتى
الذي تجتمع فيه النفوس وتأتلف فيه القلوب. كلمتان حتى لا أطيل أيها الأحباب الكرام. الكلمة الأولى عن دورة حفظ السنة النبوية، مشروع خطير حقيقة، وهو سهل يسير لمن دخل فيه. هل تعلم أنه يتسنى لك أن تحفظ صحيح السنة النبوية في 3 سنوات؟ أن تحفظ البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد في 3 سنوات؟ هل تتصور هذا؟ هذا يكاد يكون مستحيلا عند كثير من الناس، لكنه في الحقيقة صار سهلا مذللا بفضل الله عز وجل. دورة حفظ السنة النبوية كيف تكون، وما بدايتها وما نشأتها وما خطتها وكيف تدخل فيها؟ أسس هذه الدورة فضيلة الشيخ يحيى بن يحيى في المدينة المنورة، وهذا الرجل من حفاظ الدنيا يحفظ ما ذكرته لكم عن ظهر قلب، وأنا كلمته فقال ذكرتها من حفظي كلها على كرسي في المسجد النبوي وسجلت في تسجيلات المسجد النبوي الكتب 9. وطريقته سهلة ميسورة جميلة. ما هي الطريقة؟ الطريقة أنه أتى بالأحاديث المتفق عليها وأسقط منها المكرر وسماه الجمع بين الصحيحين. والجمع بين الصحيحين يختلف عن اللؤلؤ والمرجان في أن اللؤلؤ يأتي بالأحاديث المكررة، لكنه أسقط المكررة ليسهل عليك الحفظ. الجمع بين الصحيحين أيها الأحباب، هذه هي نقطة البداية. ونحن حينما نعلن عن هذه الدورة نقول لا نقبل فيها أحدا إلا بشرط واحد، أن يكون خاتما للقرآن الكريم. فيأتينا الشباب، يأتينا 200-300 شاب ونختبرهم في القرآن، فمن نجح في القرآن الكريم أدخلناه في دورة السنة النبوية. دورة السنة دورة عجيبة غريبة، أنا في البداية ظننتها صعبة لكنها سهلة جدا. أخذنا الشباب الحافظين للقرآن وبدأنا معهم، قلنا لأهليهم صاروا أبناءنا، غذاء متميز معين ينمي ملكة الحفظ، محاضرة في البداية عن طريقة الحفظ، طريقة التركيز، طريقة التنمية، كيف تستغل جميع ملكات العقل، تدريب الطالب على ذلك. ثانيا ستحفظ الجمع بين الصحيحين على حديث متفق عليها في 40 يوما، تحفظ 20 صفحة في اليوم، كل 10 معهم محفظ. متى تبدأ؟ الشباب كلهم يأتون 50 في مسجد واحد ويتوفر لهم كل شيء، السكن والأكل والشرب وكل شيء، وكل 10 لهم محفظ. هذا من نجح في اختبار القرآن الكريم. تبدأ من صلاة المغرب، من صلاة المغرب يجتمع كل محفظ مع 10 يقرؤون 20 صفحة التي سيأخذونها غدا أو سيحفظونها غدا، كل واحد يقرأ بين يديه حتى يطمئن. ثم يأتي العشاء ويصلون العشاء، وبعد العشاء نوم إجباري، بعد العشاء نوم إجباري، الاستيقاظ قبل الفجر بساعة وربع، الوضوء وصلاة ركعتين خفيفتين، ويبدأ الحفظ قبل الفجر بساعة. يبدأ الحفظ قبل الفجر بساعة والمحفظ جالس، وكل 10 مع محفظ، إذا حفظ صفحة وجاء يسمع يقرأ. لا بد أن يحفظ صفحتين صفحتين، وكنا قد أعطيناه طريقة الحفظ والتركيز كيف يحفظ، والفرق بين الحفظ قصير المدى وطويل المدى هذه في محاضرة نعطيها للشباب بداية نسهل عليه مسألة الحفظ. يحفظ صفحتين ويأتي للشيخ يسمع الصفحتين وصفحتين غيرهم وهكذا. الساعة 8 صباحا ينزل لهم كل واحد 7 تمرات عجوة يأكلونها، مستحضرين قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبح في ذلك اليوم سم ولا سحر. سم يعني ينقي الجسم من السموم فيخرج الدم إلى المخ نقيا ذكيا فيزداد التركيز. الساعة 9 صباحا ينزل الفطور. الفطور مستبعد من الفول والطعمية والمي، ثلاثة أشياء مستبعدة من الفطور. الفول والطعمية أنتم عارفين ظروفها كويس، يعني أنا أتكلم فيها، من أراد أن يفهم وأن يزداد تركيزه في الفول. تعرف الفول والطعمية مفيد ومغذي وكل شيء، لكن يحتاج إلى هضم شديد فينزل الدم من المخ فيقل التركيز. أما البيض فبيركز نسبة الكوليسترول في الدم ويقل وصول الدم إلى المخ فيقل التركيز. البيض كويس ما فيش حاجة، بس في نسبة كالسيوم في قطعة البيض، لكن للأسف الكالسيوم مركز في الجسم اللي إحنا بنرميه. بياض البيض فيه كالسيوم لكن قليل بنسبة 7%. على كل حال البيض والفول والطعمية مستبعد. طيب ما هو الفطور؟ الفطور مدروس دراسة علمية جيدة، بحيث أننا نزود المواد التي تزيد التركيز عند الطلاب. العسل الأسود، المربات بأنواعها، الجبن، هذا هو الفطور مع الخبز طبعا. فطور خفيف ويبدأ حفظا إلى صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر النوم الإجباري، ينوم نوم إجباري إلى قبل العصر بساعة، يستيقظ ويبدأ الغداء. الغداء طبعا ليس عسلا أسود ولا مربات، الغداء يومين لحمة ويومين سمك وخضار وحاجات كويسة، لكن الخضار أيضا معمول بطريقة معينة، الخضار بطريقة السوتيه على أرقى الخمس نجوم. الخضار سوتيه، ممنوع التقلية، ممنوع المسبكات، كل هذا ممنوع، طريقة معينة حتى لا تؤذي المعدة وتقلب. طبعا هناك مشروبات ممنوع على الطائف، الشاي، القهوة، النسكافيه، المشروبات الغازية، كلها كل هذه المشروبات التي تؤثر على الجهاز العصبي عند الإنسان. الجهاز العصبي زي سلوك الكهرباء وعليها البلاستيك، الحياة اللي ده زي سلوك الكهرباء دي على شيء دهون لتمنع الكهرباء. الشاي والقهوة الشاي دي تذيب هذه الدهون التي على الجهاز العصبي، فيبدأ الإنسان يتأثر ولذلك يقل تركيزه. أما بالنسبة للمشروبات الكحولية بتزود نسبة الكوليسترول في الدم، بتضيق الشرايين، بيقل الدم الواصل إلى المخ، يقل التركيز. في مقابل ذلك عملوا مشروبات أخرى في المسجد، كلام مية باردة وكلام مشروبات معينة، مانجا، تفاح، رمان، مشروبات أوبن بوفيه طول اليوم. طول اليوم يروح يشرب من بوفيه مفتوح، طول اليوم يشرب ويأتي بدون عدد، لأن هذه المشروبات والسوائل التي يشربها الإنسان تجرد الدورة الدموية عنده وتغذي المخ. بعد العصر يواصل في الحفظ إلى المغرب وتبدأ. عندنا بنقسم مستويات، الطالب اللي بيواصل 20 صفحة في اليوم ده المستوى الممتاز، اللي لا يزيد عن 15 صفحة المستوى المتقدم، إلى 10 صفحات في اليوم المستوى الصاعد، القل عن 10 صفحات بيدوا له إنذار، اللي يقل عن حفظ 10 صفحات في اليوم يعني مثلا 9 أو 8 نعطوه إنذار أسبوعا، إذا استمر على ذلك نستبعده تماما من الدورة لأنه سيكون عضوا مثبطا لهذه الدورة. طبعا مسألة أنتم تظنون أنها صعبة، في أول يوم من الدورة اتصل بها في بعض الفروع وقالوا الساعة 3 بالضبط الشباب خلصوا 20 صفحة حفظا بفضل الله. طبعا اتصل بها بعض الفروع في الساعة 4 والربع تماما قالوا أن في شباب وصلوا 26 صفحة، دول الشباب الممتازين. بخلاف الشباب الموهوبين، عندنا بعض الشباب الموهوبين دول بيجيبوا 40 صفحة في اليوم، قول اللهم بارك فيهم وبارك عليهم، دول الشباب بيجيبوا 40 صفحة في اليوم. طبعا عندنا اللي يحفظ 20 صفحة في اليوم يختم الجمع المصري في 40 يوما فقط، اللي هيختموا 15 صفحة في اليوم يختم الجمع بين الصفحين في 45 يوما. هذه طريقة طرحناها والحمد لله جاء لها الشباب وشغالين الآن، وأيضا ما زلنا نفتح باب من أراد أن يتقدم لاختبار القرآن الكريم للدخول في هذه الدورة. بعد ما تنتهي هذه الدورة بنعطيه 3 أشهر يراجع ما حفظه، ثم يدخل في دورة حفظ الأفراد، أفراد البخاري وأفراد مسلم. الشيخ يحيى اليحيى حفظه الله قسمها بطريقة جميلة، بعد ما جمع الصحيحين وجمع الأفراد جاء إلى سنن أبي داود، قسمه نصفين الضعيف والصحيح، أسقط الضعيف وأخذ الصحيح، كل صحيح مرة في الصحيحين أو في أحدهما أسقطه، فأصبحت زيادات صحيح أبي داود على الصحيحين. ثم جاء إلى الترمذي وأسقط الضعيف وأبقى الصحيح، الصحيح الذي مر في الصحيحين أو في أحدهما أسقطه، والذي مر في صحيح أبي داود أسقطه، فبقى زيادات الترمذي على الصحيحين وأبي داود، وهكذا في النسائي وابن ماجه، فأصبح ابن ماجه سهل جدا، طريقة سهلة جدا. ثم أخذ بعد الكتب الستة أخذ الموطأ مالك، فأسقط الضعيف وأبقى الصحيح، كل صحيح مر في الكتب الستة أسقطه، أبقى زيادات مالك على الكتب الستة. ثم جاء إلى سنن الدارمي، أسقط الضعيف وأبقى الصحيح، كل صحيح مر معنا أسقطه، فأصبحت زيادات الدارمي. وجاء إلى مسند الإمام أحمد، فأسقط الضعيف كله وأبقى الصحيح، الصحيح الذي مر في كل هذه الكتب أسقطه، فأبقى زيادات صحيح مسند أحمد فقط. وطريقة سهلة جدا جدا جدا، والشباب يشجعوا بعض، والآن اتصلوا بي بعض الشباب اجتاز الوقت، ويبدو أنه سيختم في 25 يوما، لأنهم تنافسوا في هذا المشروع الطيب المبارك، وما زال المشروع مفتوحا لمن يريد أن يتقدم ضربه. نعم سن معين، نعم هناك أقل من 10 سنوات لا نقبل أحدا أقل من 10 سنوات، لكن احنا قبلنا بعض الأطفال أقل من 7 سنوات موهبين، زي الولد اللي جانا حافظ القرآن بالقراءة العشر واختبرناه، فده قبلنا عملنا له استثناء، والولد الآخر اللي بيحفظ 40 صفحة في يوم جعلنا له استثناء أيضا. في بعض الظروف كده ممكن نقبل من 9 سنوات. وطبعا الشباب أكل وشرب وسكن، وحتى ثيابه لو أراد أن يغسلها بنغسلها له، ونكواه وجبهه حتى عنده، لأن هؤلاء الذين حفظوا كتاب الله وجاءوا يتفرغون لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ضيوف الله وهم وفد الله. وأنا قلت لهم، كنت معهم في لقاء أمس في بعض الفروع، قلت لهم إنما جئنا بكم لنخدمكم بأعيننا، لأنكم أهل الله وخاصته، وأنتم علماء المستقبل، فمن أراد أن يدخل في هذا الغمار فهيا ومرحبا وأهلا وسهلا. أسأل الله أن ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بن باري، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناته، وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا إخوة، نزولا على رغبة الشيخ أبي إسحاق، وقد طال الوقت، فانصرفوا مشكورين وجزاكم الله عنا خيرا كثيرا. أنا بقول لكم من عايز كل من إخوة يتكلم في طلع بنت الشيخ أبي إسحاق، ولكن نزولا على رغبة الشيخ هو قاعد يكتفي بهذا، أقول قولي هذا.
أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا